العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم بعد فقد اتينا في شرح المدار الشريف إلى قوله وكلمة المرأة خلفه لقول أنس رضي الله تعالى عنه فقفت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين وهذا رقم 42 و500 وهو حديث متفق عليه. فهو هنا يناقش موقف المرأة خلف الإمام وكيف أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام. فالنساء إذا صلينا مع الرجال تكون صفوفهن متأخرة عن صفوف الرجال لأن النساء مأمورات بالتستر عن الرجال لأن النساء عورة كما أنهن منهيات عن التطيب عند الخروج من البيت وذلك لئلا يفتن الرجال. فلم يختلف أهل العلم في أن صفوف النساء تكون متأخرة عن صفوف الرجال. يقول الكساني رحمه الله تعالى إذا كان مع الإمام امرأة أقامها خلفه. وقال ابن رشد الحفيد ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام وأنها إذا كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه. يعني أنه المأمومين عبارة عن الإمام ورجل وامرأة فالرجل يصلي بحذاء الإمام والمرأة تصلي خلفهما. وقال النووي رحمه الله تعالى وإن حضر رجال وصبيان وخناسة ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناسة ثم النساء. وقال ابن هبيرة والذي أرى حضورهن الجماعات وأنهن يكن في آخر الصفوف من الرجال على ما جاءت به الأحاديث ومضى عليه زمان المصطفى صلى الله عليه وسلم والصبر الأول غير مكروه بل مسنون. أما الأدلة على ذلك في الحديث الذي ذكره هنا وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه فقال قوموا فلأصلي بكم فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. فلم يعني تصف المرأة مع أنس أو واليتيم وإنما صلت خلفهما. وأيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فهذا أيضا يدل على أن يعني النساء يكن خلف الرجال. نستطرد هنا بعض الأحكام المتعلقة أيضا بصلاة الجماعة إذا صلت المرأة في جماعة يعني وحكم إذا ما إذا وقفت المرأة في صف الرجال. نفترض أن المرأة وقفت في صف الرجال فما الحكم في ذلك؟ اختلف العلماء إذا وقفت المرأة في صف الرجال هل تبطل صلاتها أو تبطل صلاة الذي يليها أو لا تبطل المرأة على أحد صلاته لا تبطل يعني الصلاة على نفسها ولا على غيرها. اختلف العلماء في ذلك على قولين وذلك إذا وقفت المرأة في نفس صف الرجال. القول الأول إن صلاتها صحيحة ولا تبطل المرأة على أحد صلاته يعني الصلاة صحيحة سواء صلاتها أو صلاة الرجال الذين وقفت في صفهم. وهذا قول مالك والشافعي وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن صلاتها صحيحة. ورواية عن أحمد أنها لا تبطل على أحد صلاته جزم به في المغني والشرح الكبير. استدلوا على صحة صلاتها وعلى أنها لا تبطل على أحد صلاته بما روته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلايا في قبلته، يعني كانت تنام معترضة ورجلها في جهة القبلة، فإذا سجد غمزني، إذا سجد غمزني يعني كي أنحي رجلي ويستطيع أن يسجد في مكان رجليها، فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما، إذا قام يصلي تبسط يعني رجليها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، وهذا الحديث متفق عليه. ووجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة في موضع سجوده، فإذا أراد أن يسجد غمزها عن موضع سجوده، فدل على أن المرأة لا تبطل صلاة الرجل. وعن عبد الله بن شداد رضي الله عنه قال سمعت ميمونة رضي الله تعالى عنها تقول، وعن عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. فلو كانت المرأة تبطل صلاة الرجل لابتعد النبي صلى الله عليه وسلم عن ميمونة وهو يصلي. كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرس وعليه بعضه إلى جنبه. وهذا الحديث أخرجه مسلم، وفيه دليل أيضا على أن المرأة لا تبطل صلاة الرجل. لكن عللوا أيضا نفس الحكم من الدليل من حيث العقل أن المرأة إذا أنه إذا لم تفسد صلاة الرجل فكذلك المرأة لا تفسد صلاتها. لماذا؟ لأن الرجل مأمور بالتقدم والمرأة مأمورة بالتأخر، فإذا لم تفسد صلاة الرجل فكذلك المرأة لأنهما سواء، والتفريق بينهما تفريق بين متماثلين. يعني هذا الدليل هو قياس المرأة على الرجل، فما الفرق بين المرأة وبين الرجل؟ فيعني كما أن الرجل لا تفسد صلاته بالرجل كذلك المرأة لا تفسد صلاتها ولا صلاة الرجل. هذا هو القول الأول أن صلاتها صحيحة وأنها لا تبطل على أحد صلاته. أما القول الثاني فإن صلاتها صحيحة لكنها إذا صلت خلف الإمام، يعني صلاة المرأة صحيحة واضح، لكنها إذا صلت خلف الإمام وقد نوى الإمام إمامتها فإنما تفسد صلاة من بجنبها عن اليمين واليسار ومن خلفها بحذائها، يعني لكانت المرأة في الصف الذي خلف والرجل الإمام نوى إمامة هذه المرأة، نوى أنه إمام لهذه المرأة وهي خلف، فالرجال وقفوا بجنبها أو عن يمينها أو عن شمالها أو خلفها، فهؤلاء تفسد صلاتهم، وبه قال الحنفية واختاره أبو بكر من الحنابلة. استدلوا بحديث يروى أخرهن من حيث أخرهن الله، وفي الحقيقة هذا الحديث لا يثبت. واستدلوا أيضا بالتعليل بأن حال الصلاة حال مناجاة، فلا ينبغي أن يخطر بباله شيء من معاني الشهوة فيه، ومحاذاة المرأة إياه لا تنفك عن ذلك في العادة، فصار الأمر بتأخيرها من فرائض صلاته، فإذا ترك تفسد صلاته. فيعني يرجح الشيخ المنيف بعدما ذكر ما تقدم من أدلة الفريقين القول الأول وهو صحة صلاة المرأة وأنها أيضا لا تتسبب في بطلان صلاة الرجال لقوة الأدلة التي استدلوا بها وصرحتها. كذلك أيضا إذا لم تقصد صلاة الرجل وبجنبه امرأة في غير عبادة، يعني كما حصل أثناء صلاة النبي عليه الصلاة، إذا كان الرسول عليه السلام كانت من تصلي جنبه وكانت عائشة تعترضه في أثناء الصلاة، فإذا لم تبطل صلاته هو واضح، والمرأة نفسها في غير عبادة، فمن باب أولى ألا تبطل صلاة المرأة وهي في عبادة إذا كانت تصلي بجواره مثلا وهي يعني في داخل الصلاة، فإذا كانت ميمونة تكون حائضا ويصلي بجوارها، وإذا كان عائشة رضي الله تعالى عنها تصلي معترضة بهذه الكافية، فإذا كانت هو لم تبطل صلاته وهي في غير عبادة أو وهي حتى حائض، فأولى ألا تبطل صلاة المرأة إذا كانت في عبادة أيضا. أما هذا تعليل الفريق الثاني بأن ذلك مظنت يعني أن يخطر ببالي شيء معاني الشهوة، فذلك القياس أو هذا التعليل غير مقبول. لماذا؟ لأنه في مصادمة النصوص الشرعية التي ذكرناها. مسألة أخرى في حكم تقديم صفوف النساء على بعض صفوف الرجال. هذا نحن قد لا نتصوره، لكن من يذهب إلى الحرم المكي الشريف مثلا فإنه يستطيع أن يتصور مدى أهمية معرفة الحكم في هذه المسألة. حيث يقع بالفعل أنه أثناء الطواف تقام الصلاة مثلا، والأمر الواقع أن هناك نساء في بين صفوف الرجال يتقدمن على صفوف الرجال، أو حتى في أثناء أماكن أخرى من داخل الحرم المكي الشريف. فيما يتعلق بصفوف النساء إذا تقدمت على بعض صفوف الرجال، السؤال هل تبطل صلاة من خلفهن من الرجال أم لا؟ هل تبطل صلاة الرجال الذين يصلون خلف هؤلاء النسوة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. الأول إن صلاة الجميع صحيحة، صلاة الجميع صحيحة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا بما روته عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فالشاهد من هذا أن المرأة إذا أن الرجل إذا صلى وقدامه امرأة فصلته صحيحة. كذلك إذا صف رجال خلف صف النساء فصلاة الجميع صحيحة. الدليل الثاني عن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أي قضني فأوترته. فعائشة كانت تنام في قبلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على أن صلاة الرجل خلف المرأة صحيحة. كذلك إذا صلى صف رجال خلف صف نساء فصلاة الجميع صحيحة. أما القول الثاني إن صلاة من خلف صف النساء باطلة، يعني إذا صف خلف صف النساء، فالقول الثاني إن الصلاة تكون يعني باطلة، صلاة من كان خلف النساء. هذا هو مذهب الحنفية، واستدلوا على ذلك بقول عمر رضي الله تعالى عنه: من كان بينه وبين إمامه طريق أو نهر أو صف من صفوف النساء فليس هو مع الإمام، وهذا الحديث روي مرفوعا، وقال فيه النووي: حديث باطل لا أصل له، وإنما يروى عن عمر من رواية ليث بن أبي سليم عن تميم، وليث ضعيف وتميم مجهول. إذن هذا لا تقوم به حجة. وعللوا أيضا هذا المذهب بأن الرجال أمروا بتأخير النساء فلما خالفوا ذلك بطلت صلاتهم، ولعله يستند إلى الحديث الذي ذكرناه أنفا: أخرهن من حيث أخرهن الله. وقلنا من أنفا إنه لا يثبت، هذا حديث لا يثبت. إذن واضح جدا ترجيح القول الأول بأن صف النساء لا يمنع صحة اقتداء من خلفهن من الرجال لقوة الأدلة وصراحتها، وبكون عائشة رضي الله تعالى عنها كانت يعني أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة قبلته وهي في غير عبادة. فإذا لم تفسد صلاة الرجل الواحد فأولى ألا تفسد وهي في غير عبادة أيضا، فأولى ألا تفسد صلاة الرجال إذا كان بينهم وبين الإمام صف من النساء. قال النووي رحمه الله تعالى ردا على مذهب الحنفية الذي يبطل صلاة الصف الذي يكون خلف النساء، قال: وهذا المذهب ضعيف الحجة ظاهر التحكم بتفصيل لا أصل له، وعمدتنا أن الأصل أن الصلاة صحيحة حتى يرد دليل صحيح شرعي في البطلان وليس لهم ذلك. الأصل صحة الصلاة، فمن يبطل الصلاة والذي مطالب أن يأتي بدليل صحيح على ذلك. مسألة أخرى متعلقة بصلاة النساء في جماعة: ما حكم صلاة المؤتمات بالإمام منفردات خلف صف الرجال؟ يعني المرأة إذا انفردت عن صف النساء، ناقشنا الأسبوع الماضي حكم الرجل إذا صلى منفردا خلف الإمام، وأنه إذا كان لغير عذر تبطل صلاته غير عذر كان فيه مسافه في الصف الاول ثم لم يصلي فيه. واضح؟ تبطل صلاته. اي نعم. فالسنه في حق المراه ان تقف خلف الرجال سواء كانت واحده او اكثر. المراه لو كانت واحده او اكثر فالسنه ان تصلي خلف الرجال. كما دل على ذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه ان جدته مليكه رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فاكل منه فقال قوموا فلاصلي بكم فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. طبعا الشاهد هنا ان المراه صلت خلف الصف الذي فيه انس واليتيم صلت ايه منفرده اي نعم ولم تصف معهم. فدل على ان المراه موقفها خلف الرجال وصلاتها صحيحه. هذا فيما يتعلق ايه الحكم الذي ناخذه من هذا الحديث. اذا كانت المراه منفرده منفرده خلف من خلف صف الرجال. اذا كانت منفرده خلف صف الرجال. لكن السؤال الان لو وقفت منفرده خلف صف النساء نجيب ايضا ايه بدون عذر هل تصح صلاتها ام لا؟ اذا وقفت المراه منفرده خلف صف النساء بدون عذر هل تصح صلاتها ام لا؟ صرح الحنابله بانها كالرجل تاخذ حكمه كالرجل تاخذ حكمه. اذا صلت منفرده خلف صف النساء بدون عذر تبطل صلاتها. ممن صرح بذلك المجد في المحرر والبهوتي والشيخ مرعي الكرمي وغيرهم. لكن ابن قدامه صرح بالجواز وذلك قياسا على وقوف المراه منفرده خلف صف الرجال. يعني الامام النووي الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى في المغني او في الكافي صرح بجواز ان تصلي المراه منفرده خلف صف النساء بدون عذر. دليله الذي استدل به هو القياس على وقوف المراه منفرده خلف صف الرجال. قال ما دامت صلاتها لم تبطل اذا صلت منفرده خلف صف الرجال فكذلك تصح صلاتها منفرده خلف صف النساء بدون عذر. اي نعم. وان كان رد على هذا المذهب بانه قياس مع الفارق. قياس مع الفارق. لماذا؟ لان المراه المنفرده خلف صف الرجال هذا هو موقفها اما المراه المنفرده خلف صف النساء فليس ذلك موقفها لان في فرق بين الرجال وبين النساء. فموقفها بالنسبه لصف الرجال هو ان تكون خلفهم ولو منفرده. اما موقفها يعني خلف صف النساء فليس موقفها ان تقف منفرده خلف صف النساء بل ان تقف مع النساء. هذا هو موقفها الشرعي الثابت بالادله. اي نعم. فاذا خالفت هذا الموقف المنصوص لها فإنه لا يصح هذا يعني القياس. فإذا قيل إن الرجال سقائق النساء وإن الأصل أن الرجال النساء يستوين مع الرجال في الأحكام فنقول نعم. لكن هذا كلام صحيح لكن إلا يستثنى منه إيه؟ ما استثناه الدليل. يستثنى ما استثناه الدليل. وليس هنا دليل على استثناء وقوف المرأة خلف صف النساء وإنما الدليل الذي يتوفر الليلة فهو دليل على استثناء وقوف المرأة المنفردة خلف صف الرجال. ونحن نقول بهذا أن إذا صلت منفردة خلف صف الرجال فهذا هو موقفها الطبيعي الشرعي. أما موقفها خلف صف النساء منفردة بدون عذر فليس هذا موقفها. ولذلك يرجح الشيخ المنيف هنا أن المرأة المنفردة خلف صف النساء حكمها حكم المنفرد من الرجال خلف الصف. وقد يعني ذكرنا ان صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح الا مع العذر. فكذلك لا تصح صلاة المرأة المنفردة خلف صف النساء الا مع العذر. والعذر كأن يكون صف النساء تاما صف الشمل ولا يوجد يعني اي فجوة في الصف ولا تستطيع ان يعني تقرب النساء بعضهن من بعض حتى يعني تقف بينهن. ففي هذه الحالة هذا عذر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقاعدة أن الواجب تسقط بالأعذار. فغاية ما في الأمر أن يكون حكم الاصطفاف في الصف في أثناء صلاة الجماعة واجبا. فإذا عجز عن هذا الواجب فإنه يسقط بالعذرين. أيضا من متعلقات مسألة صلاة النساء جماعة يعني فاختلف العلماء يعني في هذا على قولين فيما يتعلق بصلاة النساء جماعة، هل تصلي النساء جماعة أم لا. القول الأول إنه يستحب للمرأة أن تصلي بالنساء جماعة، يعني النساء مع بعضهن، هل يستحب لهن أن يصلين جماعة أم لا. القول الأول يستحب للمرأة أن تصلي بالنساء جماعة، يعني فأمهن إحداهن، لكن إمامتهن تقف في وسطهن. المرأة إذا أمت نساء فإنها لا تقف أمامهن كما يقف الرجل، لكن المرأة إذا أمت نساء فإنها تقف إمامتهن في وسطهن. وبه قال الشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث أم ورقة الأنصارية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول انطلقوا بنا إلى الشهيدة فنزورها، وأمر أن يؤذن لها وتقام وتأم أهل دارها في الفرائض. هذا أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وابن خزيمة. فالشاهد هنا أنه أمر أن يؤذن لها وتقام الصلاة يعني لها، وتأم هي أهل دارها في الفرائض. هذا يدل على استحباب صلاة الجماعة بالنسبة للنساء، يعني إذا استطاعت النسوة صلاة أن يصلين الجماعة فيستحب لهن ذلك. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها أمت نساء في الفريضة في المغرب وقامت وسطهن وجهرت بالقراءة، وهذا أخرجه ابن حزم في المحلى محتجا به. وعن ريطة الحنفية أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أمتهن في صلاة الفريضة، أمتهن عائشة في صلاة الفريضة، وهذا أخرجه البيهقي والدارقطني وابن حزم محتجا به، وصحح النووي إسناد الدارقطني والبيهقي في المجموع، وكذا ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحميد ولم يضعف، وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وعن أم الحسن ابن أبي الحسن أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تأمهن في رمضان وتقوم معهن في الصف، وتقوم معهن في الصف، كذا هذا أخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه ابن حزم في المحلى محتجا به. كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تأم المرأة النساء في التطوع تقوم وسطهن، احتج به ابن حزم وسكت عنه ابن حجر في الدراية. وعن ابن عمر أنه كان يأمر جارية له تأم نساءه في ليالي رمضان، هذا أخرجه ابن حزم في المحلى محتجا به. وكل هذه الأدلة تدل على استحباب صلاة الجماعة للنساء ولا مخالف لهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. هذا فيما يتعلق بالقول الأول وهو استحباب صلاة الجماعة لجماعة النساء. القول الثاني إن صلاة الجماعة غير جائزة، بمعنى غير جائزة يعني إما أنها محرمة أو مكروهة. صرح الحنفية أن جماعة النساء مكروهة، وقالوا ولو فعلنا يعني حتى لو فعلنا هذا المكروه وقفت إمامتهن وسطهن، وصرح المالكية بأن ذلك محرم ولو فعلنا ذلك لصحت صلاتهن. وعللوا ذلك من وجهين، الأول لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم وهو قيام الإمام وقط الصف، الوجه الثاني أنها لا تخلو عن نقص واجب أو مندوب فإنه يكره لهن الأذان والإقامة وتقدم الإمام عليهن. فيعني يرجح هنا في نهاية البحث أن صلاة النساء جماعة مستحبة لقوة الأدلة سواء من حديث أم ورقة أو الأثار عن الصحابة التي سبق ذكرها. أما ما علل به أصحاب القول الثاني فهو مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم ورقة الأنصارية، وأيضا يخالف الأثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما كان حاله كذلك لا يلتفت إليه. فهذا هو الجواب على التعليل الذي ذكروه، وهو أن هذه الصلاة تخلو عن محرم لأن المرأة تقف في وسط الصف. طبعا هذا مصادم لما سبق أن ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أو جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا كان النساء المجتمعات في بيت أو مدرسة أو سكن داخلي فيستحب لهن أن يصلين جماعة، وإذا كانت الصلاة جهرية فإنهن أو الإمامة تجهر بالقراءة قياسا على إمامة الرجال، بل فعل ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها كما سبق وكما هو ظاهر حديث أم ورقة الأنصارية، فإنها قد قرأت القرآن لكن مع مراعاة خفض الصوت بالقراءة إذا كان هناك رجال أجانب يسمعون هن. فهذا فيما يتعلق ببعض التفاصيل في أحكام صلاة الجماعة بالنسبة للنساء. منار السبيل، وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإلا لم يصح، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لنساء كنا يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا دونه في حجاب. هذا الأثر عن عائشة رقم 43 و500 يقول الألباني لم أجده. وقال أيضا الألباني في رواية الغليل، وقد قال البخاري في صحيحه باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. قال الحافظ في شرحه الجملة الأولى، يعني بذلك قول البخاري في الترجمة، باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، أي هل يضر ذلك بالابتداء أو لا؟ لو بينك وبين الإمام حائط أو سترة هل يضر ذلك بالابتداء يؤثر في صحة الصلاة أم لا؟ والظاهر من تصرفه أنه لا يضر، والظاهر من تصرفه من تصرف البخاري أنه لا يضر. يعني لماذا قال ذلك؟ لأننا إذا رجعنا ترجمة البخاري قال باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، ثم اقتصر على ذكر الأثرين عن الحسن وعن أبي مجلد كلاهما يدل على أنه لا بأس بذلك وأن ذلك لا يؤثر في صحة الاقتداء، لأنه قال بعضها مباشرة وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر، وقال أبو مجلد يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. يقول والظاهر من تصرفه أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية، والمسألة ذات خلاف شهير، ومنهم من فرق بين المسجد وغيره كما ذكرناه هنا. طبعا إذا كان الإمام والمأموم كلاهما في المسجد لكن هناك حائل يحول دون رؤية المأموم للإمام، كأن مثلا المسجد عبارة عن أدوار متعددة ولا يستطيع المأموم أن يرى الإمام بسبب أنه في مكان آخر، واضح؟ فيعني يصح الاقتداء ولو كان بينهما حائل ما دام المأموم يضبط صلاة الإمام بسماع التكبير، فلا بأس من أن يصلي حتى لو لم يره، لكن يكره هذا إذا كانت الصفوف غير متصلة، إذا كانت الصفوف غير متصلة. كلامنا الآن في اقتداء المأموم بالإمام إذا كان الإمام داخل المسجد والمأموم خارجه، والكلام هنا إذا كانت الصفوف غير متصلة. أما إذا كانت الصفوف متصلة خارج المسجد مع داخله فلا خلاف بين أهل العلم في صحة صلاة من كان خارج المسجد، يعني حتى لو صليت خارج المسجد لكن الصفوف متصلة بما داخل المسجد فإنه لا خلاف في صحة الصلاة. أما إذا لم تتصل الصفوف فهل يشترط رؤية الإمام أو من وراءه أو يكفي سماع الصوت من الإمام؟ وإذا كان هناك حائل من طريق أو نهر هل يمنع الابتداء؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على 4 أقوال. الأول إنه يشترط أن يرى الإمام أو بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة وأمكن الابتداء، ولا يمنع الفاصل من طريق أو نهر. هذا هو المشهور من مذهب الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد، والمشهور عند الحنابلة اشتراط رؤية الإمام أو من يرى الإمام، اشترط تحت الاقتداء أن ترى الإمام بنفسك أو ترى من يرى الإمام. أي نعم. استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. طبعا كما نلاحظنا في هذا الحديث يؤخذ منه صحة اقتداء المأموم بالإمام حتى لو لم يره في إيه؟ في جميع الصلاة، وإنما يكفي أن يره في بعض الصلاة، في بعض الصلاة، لأن طبعا في هذه الحالة كانوا يرونه وهو قائم، لكن إذا ركع وإذا سجد وجلس فإنه لا يعني يرونه، ومع ذلك صح هذا الاقتداء. أي نعم. أما القول الثاني فإنه يكفي سماع صوت الإمام أو من وراءه، أو رؤية الإمام أو من وراءه، ولا يمنع ذلك الفاصل من طريق أو نهر، وبه قال مالك وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. عللوا ذلك بأن المأموم إن أمكنه الاقتداء بالإمام سواء بالرؤية أو بالسماع فيصح اقتداء به من غير مشاهدة، كالأعمى، الأعمى كيف يقتدي بالإمام؟ بالسماع فقط، ويصح الاقتداء. فقياسا على الأعمى قالوا إنه لا يشترط الرؤية بل يصح مع المتابعة بالسماع. قالوا أيضا إن المشاهدة يعني تعليل أو اشتراط رؤية الإمام أو من يرى الإمام، الهدف منها ماذا؟ الهدف هو العلم بحال الإمام، والعلم يحصل بسماع التكبير فجرى مجرى الرؤية، فالآن المقصود العلم بحركات يعني الإمام، يعني على أساس الإنسان حتى في حالة رؤية الإمام هو في بعض حركات الصلاة لا يقتدي بالنظر وإنما يقتدي بالسماع، كحالة مثلا الإمام لما يكون ساجد ورفع من السجود أنت تقتدي به هنا بالرؤية أم بالإيه؟ بالسماع، سماع التكبير. أما القول الثالث فإنه يشترط أن يرى الإمام أو من وراءه في بعضها وأمكن الاقتداء، وهذا القول هو المشهور عند الحنابلة. نعم. يعني خلاصة الكلام في هذه المسألة أنه يشترط أن يرى الإمام أو بعض المأمومين، ولا يمنع الفاصل من طريق أو نهر، لأن السنة جرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يصلي بعضهم خلف بعض ويرى بعضهم خلف بعض، وأنه ليس هناك دليل على منع الاقتداء بوجود الفاصل من نهر أو طريق ما دام أنه يرى الإمام أو بعض المأمومين. أي نعم. ثم يقول وإن كان الإمام والمأموم في المسجد، بالنسبة للعشر عائشة أنها قالت للنساء إن كنا يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا دونه في حجاب، هذا أخرجه البيهقي عن الشافعي بلا سند إليها، الجزء الثالث صفحة 11. وقال الألباني لم أجده، فهذا لا يثبت به شيء. يقول وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير. إن كان يعني إذا يفهم من هذا أن الفقرة السابقة هي فيما إذا كان إيه المأموم خارج المسجد، هو طبعا لم ينص عليها لكن لابد أن ننتبه إلى هذا، يعني قوله في العبارة السابقة وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإلا لم يصح، لأن عائشة قالت إلى آخره. فأنا يفهم منه أن هذا يكون خارج المسجد، ثم يتعرض لداخل المسجد فيقول وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير، لأن المسجد كله موضع للجماعة. قال أحمد في المنبر إذا قطع الصف لم يضر لأنهم في موضع الجماعة، ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير أشبه المشاهدة. يعني لو كان المنبر يقطع الصف احيانا تحت طبعا مخالفه للسنه بان يكون المنبر ضخما وعاليا، فطبيعي الصف الاول وربما الثاني ايضا يقطع هذا المنبر، فالمجموعه التي تكون عن يمين المنبر كيف تتبع الامام؟ تتبعه بالسماع. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى قال في المنبر إذا قطع الصف لم يضر لأنهم في موضع الجماعة، لأنهم في مكان واحد مع الإمام، ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير أشبه المشاهدة، أشبه المشاهدة. وقال الكافلي ولو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب جاز، لأن المسجد على تباعد أطرافه جعل في الحكم كمكان واحد. ولو وقف على سطح المسجد واقتدى بالإمام فإن كان وقوفه خلف الإمام أو بحذائه أجزأه. إذن يعني يصح الاقتداء بالإمام في المسجد ولو لم يرى الإمام، لكن إذا كانت الصفوف غير متصلة فالصلاة صحيحة مع الكراهة. لماذا؟ لأنه خالف السنة، لأن السنة هو إتمام الصف الأول فالأول مع الكراهة. واضح؟ كما روى جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، ويتراصون في الصف. فهذا هو المستحب، أن تقصر الصفوف وتتم الصفوف الأول في الأول، لكن بفرض إذا كان هناك عذر كما يحصل مثلا من حراس المسجد، أحيانا حراس المسجد يقفون صفا في آخر المسجد لحراسة المسجد، للأسف يعني في هذا الزمان يكثر السرقة وهذه الأشياء، فهو لا يصلي منفردا لكن يصلي مجموعة مثلا ثلاثة أربعة، ففي هذه الحالة تصح الصلاة مع الكراهة. واضح؟ وأيضا في حديث أنس مرفوعا أتم الصف المقدم ثم الذي يليه كما كان بالنقص فليكن في الصف المؤخر. فدل الحديث على أن السنة في الصلاة إتمام الصفوف والصراط فيها، وما كان بالنقص يكون في الصف المؤخر. أما توزع الناس في مناطق مختلفة من المسجد فهذا إيه؟ يكره، لكن الصلاة صحيحة، صحيحة لأنهم في مكان واحد في مكان الجماعة في داخل المسجد، ويكره لأنه خلاف هذه السنة كما بينا. يقول وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح لما تقدم عن عائشة إلا لضرورة كجمعة وعيد إذا اتصلت الصفوف. روي عن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة أرجو ألا يكون به بأس. هنا في الحقيقة بعض الاستطراد في أشياء محدثة نحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها. فالكلام هنا في حكم الصلاة خلف المذياع والتلفاز، لأن بعض الناس خاصة في الأرياف قد يوجد يعني حاجة إلى مثل هذا، فهل الحاجة معتبرة أم غير معتبرة أن يصلي الإنسان خلف الراديو أو التلفاز مثلا؟ نعم. فهذه من المسائل الحادثة في عصرنا، ومن المعلوم أن الكتاب والسنة قد دل على وجوب أداء الصلاة جماعة على الرجال، كما قال تعالى فإذا وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. باختصار شديد كما تعلمون ودللنا سابقا على وجوب صلاة الجماعة على الرجال من الكتاب والسنة، والأحاديث بهذا كثيرة ومعروفة كحديث كالهذه الآية التي ذكرناها أولا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يعني أوجب عليهم صلاة الجماعة في حالة الحرب، الالتحام المسلح من العداء لم يثبت عنهم وجوب الجماعة، لأن لو كان فرض كفاية لا قام هذا الفرض بالجماعة الأولى. فلما يعني أمر سبحانه وتعالى بصلاة الجماعة في حالة الحرب مع الجماعتين مع الطائفتين فدل على تأكدها في حال الأمن، تأكد الوجوب العيني. كذلك الحديث والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحصر فيحصب ثم أمر بالصلاة عليكم السلام فيؤذن لها ثم أمر رجلا فيؤم الناس إلى آخر الحديث، ثم أطلق إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، وهذا لا يكون إلا في الجماعة. كذلك حديث الرجل الأعمى الذي قال إني فإنه ليس لقائد يقودني إلى المسجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع نداء بالصلاة؟ فقال نعم، قال أجب. فإذا كان هذا في حق الأعمى، يا جماعة الأسئلة في أثناء الدرس من فحش عفوا يعني كده من فحش ولا لا. الاخ الذي يمد رجليه ممكن يمدحيه في الجهه الاخرى كان بها. ورد عن الرسول عليه السلام احاديث تدل على ان الخطوات الى المسجد تمحى بها الخطايا وترفع بها الدرجات. يعني فضائل صلاه الجماعه ايضا معروفه وكثيره الى غير ذلك من الادله في يعني وجود صلاه الجماعه في المسجد وعلى فضلها وان اقامتها في المساجد شعيره من شعائر الله. طيب هل الصلاه خلف المذياع او خلف التلفاز هل هذه الصلاه صلاه الجماعه التي امر بها في القران والسنه؟ لا شك ان الصلاه خلف الراديو او خلف التلفاز فيه هجر للمسجد في تخريب المسجد، ترك صلاه الجماعه في المساجد، وفيه ايضا استهانه بهذه الشعيره العظيمه، وفيه فتور وكسل عن امتثال اوامر الشريعه، وصدود وعزوف عما يضاعف له به الله سبحانه وتعالى الحسنات ويرفعه الى اعلى الدرجات ويغفر له من السيئات. وما كان كذلك فهو لا يجوز. فمن صلى في بيته مقتد بالامام عن طريق المذياع والتلفاز فصلته غير صحيحه. صلاته غير صحيحه. بجانب ان هذا امر محدث، وقد قال عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اي نعم. يعني هذا الحديث يدل على ان كل امر من امور العباده محدث، طبعا الحدث والبدعه تكون في داخل العباده في العباده وليس في الدنيا. فالعباده اذا اي امر يحدث فيها فهو مردود، ولا شك ان الصلاه خلف المذياع وخلف التلفاز من الامور المحدثه والمبتدعه في العباده فهو مردود، فلا يجوز ذلك. وهذه فتوى من اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء بالسعوديه، نصها او نص الشاهد منها: ولا يجوز للرجال ولا للنساء ضعفاء او اقوياء ان يصلوا في بيوتهم واحدا او اكثر جماعه بصلاه الامام ضابطين صلاتهم معه بصوت المكبر فقط، سواء كانت الصلاه فريضه ام نافله جمعه او غيرها، وسواء كانت بيوتهم وراء الامام ام امامه، لوجوب اداء الفرائض جماعه في المسجد على الرجال الاقوياء وسقوط ذلك عن النساء والضعفاء. فان لو كان واحد يدخل مثلا خلف المسجد مباشره، واضح، وهل يجوز له ان يصلي جماعه في داخل بيته؟ او حتى هل يجوز للنساء ان يقتدين بصلاه الامام في داخل البيت اعتمادا فقط على صوت المكبر؟ الفتية هنا كما ترون عدم صحة ذلك. فإذا كان لا يصح للإنسان أن يقتدي بالإمام وهو في داخل بيته بناء على صوت المكبر، فكيف بإيه بالصوت التلفاز أو الراديو؟ أيضا هناك تنبيهات تتعلق بحكم صلاة الجماعة في السفينة والباخرة والسيارة والقطار والطائرة. طبعا سبق أن بينا أن للصلاة أوقاتا محدودة يجب يعني احترامها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز تقديمها على هذا الوقت ولا تأخيرها عنه، وهذه الأوقات شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة. كذلك يجب استقبال القبلة، وقد أقمنا الأدلة على ذلك من قبل. كذلك القيام والركوع والسجود هي من أركان الصلاة. فالأصل صلى على الأرض. إن صلى قاعدة الفريضة، إن صلى قاعدة وهو قادم على القيام فصلاته باطلة. باطلة. لذلك نلاحظ بعض الناس يكون عنده التهاب مثلا بسيط في قدميه، ما يعجزه عن القيام، لأدنى أدنى شيء يصلي جالسا ويظن أنه معذور، تبطل صلاته إذا كان قادرا على القيام. إن عجز فهذا الواجب يسقط، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فأجمع العلماء على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلىها قاعدا ولا إعادة عليه. هذا يتعلق بالأرض، يصلي على الأرض العالية. لكن الذي يصلي في السفينة إن صلى قاعدا لعجزه عن القيام، لعجز عن القيام، فلا حرج تماما كالذي يصلي على الأرض على البحر. أما إذا صلى في السفينة قاعدا مع القدرة على القيام فاختلف العلماء على مذهبين: الأول أنه لا يصح أن يصلي قاعدا مع القدرة على القيام، وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال كانت لي بواشير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمصلي في السفينة قادر على القيام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فلا ينبغي أن ينتقل القعود إلا مع العذر الذي يمنعه من القيام. فإذا لم يوجد عذر فليس له أن يصلي قاعدا. فإن صلى قاعدا مع القدرة على القيام تبطل صلاته. هذا في السفينة. القول الثاني إنه يصح أن يصلي قاعدا مع القدرة على القيام يعني في السفينة. وبه قال أبو حنيفة واستدل بما ورد عن سويد بن غفلة أنه قال سألت أبا بكر رضي الله وعمر رضي الله تعالى عنهما عن الصلاة في السفينة فقال إن كانت جارية تصلي قاعدة وإن كانت راسية تصلي قائمة. وعلل ذلك الكسالي أن سير السفينة سبب لدوران الرأس غالبا فيصلي قاعدة. الإمام الكسالي الحنفي رحمه الله تعالى علل ذلك التفريق يعني كانت السفينة تجري أثناء سيرها تصلي قاعدة لأنه احتمل إذا وقف يصيبه دوار البحر فيسقط مثلا من السفينة أو يسقط على الأرض. أما إذا كانت راسية فلا يتعرض لذلك لا يحصل له هذا الدوار فيصلي قائما إن كانت راسية. ثم يرجح الشيخ المنيف هنا أن القول الأول وهو بطلان صلاة من صلى فوق السفينة قاعدا مع القدرة على القيام لاستناده إلى حديث صحيح ولأن القيام ركن من أركان الصلاة فلا يسقط إلا عند العاجز عنه. أما ما استدل به أبو حنيفة من قول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فالجواب عنه أنه يحتمل أن يكون ذلك العذر أو لغير العذر. فالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. على أنه يصلى في السفينة جماعة وقد دل على ذلك فعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فعن عبد الله بن أبي عتبة قال صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهم في سفينة فصلوا قياما في جماعة أما هم بعضهم وهم يقدرون على الجد وهم يقدرون على الجد الجد شاطئ البحر وهم يقدرون على الجد هو شاطئ البحرين. يعني على أي الأحوال بالنسبة طبعا لموضوع استقبال القبلة أثناء صلاة السفينة الغالب يعني أن المعروف عن السفينة أو الباخرة يكون مسارها في اتجاه واحد في الغالب واضح. فإذا استطاع المصلي استطاع معه مثلا يعني بطلة أو يسأل البحارة أو الخبراء في السفينة يستطيع أن يقول لك اتجاه القبلة كذا. ففي الغالب السفينة تمشي في خط يعني إيه مستقيم أو في اتجاه واحد. السفينة ليست مثلا كالسيارة تتحرك يمين وشمال وإنما في الغالب تكون متجهة اتجاها بقدر المستطاع يكون مستقيما في اتجاه واحد. فإذا مجرد تحديد القبلة يستطيع أن يصلي باستمرار. لكن إذا حصل انحراف في اتجاه عن اتجاه القبلة أثناء سير السفينة فإنه ينحرف إلى القبلة لأن أثناء الصلاة لأن استقبال القبلة شرط ولا يسقط استقبال القبلة إلا عند العجل. أيضا بالنسبة للصلاة في السيارة والقطار والطائرة فالأصل في موضوع السيارة السيارة يسقط جدا الإنسان يوقف السيارة وينزل يصلي على الأرض لكن قد يعني يتورط الإنسان أحيانا مع بعض السائقين الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى ولا يلتزمون أحكام الصلاة فلا يعني فيأبى أن يوقف السيارة أو الأتوبيس مثلا من أجل الصلاة. فيما يتعلق بالسيارة يعني يجتهد الإنسان أن يوقفها وينزل يصلي على الأرض لكن إذا خاف خروج وقت الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله ولا يؤخرها عن وقتها. أما القطار فالقطار له محطات يعني معروفة تكون محددة ومعينة فقد يمر بالإنسان وقت أو أكثر من أوقات الصلاة، وحينئذ فإنه يصلي في القطار ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. ومن واقع التجربة الوقوف ممكن في القطارات ذات الصناعة الحديثة مع بعض الصعوبة. وأيضا القطار في الغالب يكون فيه قدر من الثبات يعني. وأيضا القطار إذا كان في طريق يمر في فضاء من الأرض خارج من العمران والمزارع والجبال ونحوها، ففي الغالب يكون مساره مستقيما، ومن ثم فإن الإنسان قد يتجه إلى القبلة ويؤدي صلاته والاتجاه لم يتغير. لكن إذا كان طريقه في وسط عمران أو مزارع أو نحوها فإن مساره يكون متعرجا، وعليه أن ينحرف إلى القبلة إن استطاع ذلك. وأما الطائرة فمن المعلوم أنها لا تقف إلا في المطار المعد لهبوطها، ومن ثم إذا كانت المسافات بعيدة فقد يمر بالإنسان وقت أو أكثر، وحينئذ فإنه يصلي في الطائرة ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. ومن واقع التجربة أن القيام فيها ممكن، القيام في الطائرة أسهل من القيام في السيارة وفي الباخرة وفي القطار، هذا واضح يعني الذي يجعلهم يعني أمامه يعني شيء معين يضع عليه المشروبات ولا يهتز حتى الساء الذي يشربه، فطبعا بالأولى أنه يستطيع الصلاة. فالطائرة في الحقيقة بما يعني بما فيها من إمكانيات يكون فيها قدر عظيم جدا من الثبات، غير طبعا الإقلاع والهبوط. هنا فهو يصلي في الطائرة ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. هنا فلا يوجد أي مشقة في القيام في الطائرة نظرا للثبات الذي تتمتع به. أما من ناحية استقبال القبلة فإن الطائرات تسير مسافات طويلة بخط مستقيم ثم تتحول إلى مسار آخر وتسير فيه مسافة طويلة أيضا، وهكذا يكون سيرها إلى أن تصل إلى المكان الذي تقصده. لذا فإن المسلم إذا اتجه إلى القبلة في الغالب لا يحتاج إلى تغيير اتجاه. وطبعا الآن في الطائرات أغلب الخطوط الطيران الآن توجد إيه شاشة تتابع يعني تكون موجودة عليها الخريطة، والأسهم تشير إلى اتجاه سير الطائرة بالنسبة للمكان الذي تقصد، وتدي تعطي مؤشرات الوقت كم مضى والاتجاه والسهم، فالساعة أنت تحدد إيه اتجاه القبلة من خلال هذه الأسهم التي أو تسأل أحد من الملاحين إذا كان ثقة عدلا. أكثر الطائرات لا يوجد فيها مكان معد للصلوات، يعني إذا أنا أقول ثقة وعدلا لأن بعض الإخوة يأخذ يقبل أخبار هؤلاء الناس يعني ممكن يعني مضيفة مثلا متبرجة وحالها يعني بؤس وشقاء، متبرجة وسافر بدون محرم وكل هذه البلايا التي تستجيبها، ثم كل سألت المضيفة فقالت لي الميقات مثلا وقته في المكان الفلاني مكان الميقات في الإحرام، فهل يقبل خبرها؟ هل هذه تعظم الدين؟ أو تتباهي بال يعني كانت تقدم الخمور أو تتبرج وتسافر بدون محرم، هذه واضح تماما أنها مستهزئة بدينها، فكيف يقبل خبرها؟ فالفاسق لا يقبل الخبر. نعم. فالإنسان يتحرى ليأخذ المعلومات من رجل عنده دين. كانت الطائرة احتمال أن تكون امرأة عندها دين من الملاحات، صعب مضيفة تسافر وحياتها في السفر بهذه الطريقة، هذه مستهترة بدين الله سبحانه وتعالى. على أي الأحوال بالنسبة للأماكن بالنسبة للطائرة لا توجد في الطائرات أماكن يعني إيه معدة للصلوات، فإذا أمكن الصلاة في الفجوات التي بين المقاعد أو عند الأبواب فإن المصلي يتعين عليه استقبال القبلة مع القيام والركوع والسجود. إذا كانت هذه الفجوة لا تسع جميع الركاب فإنهم يصلون جماعة بقدر العدد الذي تسع له هذه الفجوة، ثم تليها جماعة أخرى وهكذا. فإن لم يمكن ذلك صلى على حسب قدرته ولو في مكان جلوسه مع ملاحظة استقبال القبلة إذا أمكنه ذلك، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما: صل قائما فإن لم تستطع فصل قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه بعض الفتاوى لبعض العلماء، فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: هل تصح الصلاة على ظهر الطائرة وهي تطير في الجو؟ أجاب الشيخ رحمه الله: الجواب الحمد لله نعم تصح الصلاة على الطائرة، وهي تطير في الجو كما تصح الصلاة على الباخرة والسفينة ونحوها، وهذا أشبه بحال الضرورة لأنه لا يستطيع إيقافها ولا النزول لأداء الصلاة. ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بحال، وكما تصح الصلاة على السيارة إذا جد به السير ولم يتمكن الراكب من إلزام السائق بإيقاف السيارة وخشي خروج الوقت، فإنه يصلي قبل خروج الوقت ويفعل ما يستطيع عليه. ثم إذا صلى الإنسان في الطائرة ونحوها، فإن استطاع أن يصلي قائما ويركع ويسجد لزمه ذلك في الفريضة، وإلا صلى على حسب حاله وأتى بما يقدر عليه من ذلك، كما يلزمه استقبال القبلة حسب استطاعته، وكلما دارت انحرف إلى القبلة إذا كانت الصلاة فرضا. الشيخ اللجنة الدائمة أيضا للبحوث العلمية والإفتاء سئلت عن الصلاة في الطائرة وأجابت: الحمد لله، إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات، فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة ركوعا وسجودا واستقبالا للقبلة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها، أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، أو علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائها، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة، يعني مع وجود استطاع أن يصليها إذا هبطت عن الأرض، أو يجمعها مع الصلاة التي تليها. فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة. لماذا؟ لأنه مأمور بأدائها لوجود الأمر بأدائها بدخول وقتها، صارت واجبة عليه بدخول الوقت، فلو صلاها يجوز ذلك. إن أخرها حتى تهبط الطائرة ما دام يضمن أنها تكون في وقت أو في وقت الجمع فلا حرج. يقول: ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة لوجود الأمر بأدائها بدخول وقتها، وذهب المالكية إلى عدم صحتها في الطائرة لأن من شروط صحتها أن تكون الصلاة على الأرض أو على ما هو متصل بها كالراحلة أو السفينة مثلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا متفق عليه. فأخذ من إيه؟ الملكية من الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأخذ مفهوم الحديث أن ما عدا الأرض لا يصح مكانا للصلاة، فاشترط أن يكون الإنسان على الأرض أو على شيء متصل بالأرض كالبحر متصل بالأرض. أما الطائرة فالمالكية لا يصحون الصلاة في الطائرة لما ذكرنا. بهذه المسألة ثم يقول في منار السبيل: وكره علو الإمام عن المأموم. كره علو الإمام عن المأموم لأن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان بالمدائن فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار فقام على دكان مكان مرتفع يصلى عليه أو يجلس عليه، مكان مرتفع يجلس عليه، والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ بيده فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ فقال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. رواه أبو داود، هذا الحديث رقم 44 و500، ويقول الألباني: ضعيف بهذا السياق، هذا السياق ضعيف، لكن للحديث أصلا بنحوه. يرويه همام أن حذيفة رضي الله عنه أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبله، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك، أن من يكون أعلى من المأمومين؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني، تذكرت حين أجبتني. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وهو كما قال. وفي رواية للحاكم قال له أبو مسعود: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه؟ قال: فلم ترني أجبتك حين مددتني. ولكن قد استجبت لك هنا يعني جلبتني لأنني إيه تذكرت حينئذ أنني أخطأت في ذلك. وهذا الحديث إسناده حسن حينها. نزيد هذه المسألة يعني بشيء من التفصيل. فالكلام هنا في هذا الموضوع في مطلبين يقول الشيخ المنيف. المطلب الأول علو الإمام, حكم علو الإمام. قول الأول يكره علو الإمام على المأمومين إلا مع قصد التعليم فيجوز. يكره علو الإمام على المأمومين إلا على قصد إلا على مع قصد التعليم فيجوز. وبه قال الشافعي وأصحابه وهو رواية عن أحمد, واستدلوا بحديث همام الذي ذكرناه آنفا عن همام قال صلى بنا حذيفة رضي الله تعالى عنه على دكان مرتفع فسجد عليه فجبذه أبو مسعود يعني شده وجذبه فتابعه حذيفة يعني لان في يده فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود رضي الله عنه أليس قد نهي عن هذا؟ قال حذيفة ألم ترني قد تابعتك, ألم ترني قد تابعتك. وهذا صريح في النهي عن علو الإمام على المأمومين. الدليل الثاني أيضا حديث عمار ابن ياسر الذي ذكرناه الذي أشرنا إليه, ولفظ هذه الرواية أن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة رضي الله عنه فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزل حذيفة فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ ثم قال عمار فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. لكن كما لاحظنا من قبل أن أصحاب هذا القول الأول وهو أنه يكره علو الإمام على المأمومين استثنوا حالة التعليم, حالة التعليم فاستدلوا على جواز ذلك للتعليم بما روى سهل بن سعد رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه الهاء تعود إلى المنبر فكبر وكبر الناس وراءه, قام عليه أثناء الصلاة فكبر وكبر الناس وراءه هذا متفق عليه. فهنا نرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتفعا على المأمومين لقصد التعليم فدل على جواز الارتفاع لقصد التعليم. القول الثاني يكره علو الإمام على المأمومين مطلقا. طبعا قصد التعليم في المنبر إنما يكون في إيه؟ في القيام مثلا, لكن بالنسبة للسجود ما يستطيع السجود على المنبر, ذلك كان إذا أراد أن يسجد تراجع وسجد على الأرض. أما القول الثاني فيكره علو الإمام على المأمومين مطلقا. يعني قولين, قول إنه يكره لكن يستثنى يعني من ذلك قصد التعليم. قول الثاني أنه يكره مطلقا سواء لقصد التعليم أو لغيره, وبه قال الحنفية والمالكية والإمام أحمد في المشهور عنه. واستدلوا على ذلك بالأدلة السابقة, نفس الأدلة السابقة حديث حذيفة وحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما. وعللوا مذهبهم بأن المأموم يحتاج أن يقتدي بإمامه فينظر ركوعه وسجوده, فإذا كان أعلى منه احتاج أن يرفع بصره إليه ليساعده, وذلك منهي عنه في الصلاة لأن في نهي عن رفع البصر في الصلاة. فإذا كان الإمام على مكان مرتفع فالمأموم يحتاج لمتابعة أن ينظر إلى أعلى, واضح؟ فهذا هو السبب في كراهة المطلقة عند أصحاب القول الثاني. ويوضح الشيخ هنا القول الأول وهو أنه يكره علو الإمام على المأمومين إلا مع قصد التعليم فيجوز, لأن هذا القول فيه إعمال الأدلة كلها, فالنهي عن ارتفاع الإمام محمول على غير قصد التعليم وجوازه لقصد التعليم لحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. أما ما عللوا به من أن الإمام يحتاج أن يقتدي بإمامه فينظر أن المأموم يحتاج أن يقتدي بإمامه فينظر ركوعه وسجوده, فإذا كان أرفع منه يحتاج أن يرفع بصره إليه ليشاهده, فالجواب عنه أن رفع المأمومين لأبصارهم إلى الإمام لقصد الاتباع له ليس فيه إعراض من المأمومين عن صلاتهم, والله تعالى أعلم بالصلاة. هذا فيما يتعلق بعلو الإمام على عن المأموم. كما نلاحظ هنا في بداية السبيل اعتمد القول المشهور كحدثه في المذهب الحنبلي, وهو أن الكراهة إيه؟ مطلقة, كراهة مطلقة, ولم يستثني التعليم, ولم يستثني التعليم الأمن كما تعلمون. يعني دليل الطالبين الذي هو متن المنار السليم يعني مبني على إيه؟ الرواية المشهورة عن الإمام أحمد, فلذلك لم يستثني هنا, لم يقل وكره علو الإمام عن المأموم إلا لقصد التعليم, لكن هو يأخذ هنا بالكراهة مطلقا ولو مع قصد التعليم. يقول ولا لا عكسه, لا عكسه يعني إيه؟ يعني إن كان يكره علو الإمام عن المأموم لكنه لا يكره علو المأموم على الإمام, لا عكسه, لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام, رواه الشافعي ورواه سعيد عن أنس. قوله لأن أبا هريرة صلى على سطح المسجد يعني إيه؟ وحده بصلاة الإمام, وهذا رقم 46 و500, كل البني موقوف سنده واهم جدا. ورواه سعيد عن أنس عن صالح بن إبراهيم قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف, فصلى بصلاة الإمام في المسجد وبين بيوت حميد والمسجد الطريق, وسنده ضعيف جدا. يقول الشيخ المنيف هنا في المطلب الثاني في علو المأموم, ما حكم علو المأموم؟ يقول اختلف العلماء في علو المأموم على قولين, الأول يجوز بلا كراهة, يجوز بلا كراهة, أي نعم, وهو رواية عن أبي حنيفة, وهو مذهب المالكية, إلا أن المالكية استثنوا حالة واحدة, وهي أن المأموم إذا قصد بارتفاعه الكبرى صفرته باطلة كما نص على ذلك خليل في مختصره, وقرر ذلك الخرشي في شرحه, وهو مذهب الإمام الشافعي, وهو أيضا مذهب الحنفية أنه يجوز علو الإمام على المأموم بلا كراهة. استدلوا بحديث أبي هريرة حيث صلى على سقف المسجد بصلاة الإمام, بصلاة الإمام أيضا, وكما ذكرنا هذا يعني هذا موقوف وسنده واهي جدا. واستدلوا أيضا بحديث أنس أنه كان يجمع خدال أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قد رقامة منها لها باب مشرف على المسجد بالبصرة أيضا. وعلل الحنابلة ذلك أنه يمكنه الاقتداء بالإمام أشبه المتساويين, يعني إن المأموم إذا كان أعلى يمكنه بسهولة أن يقتدي بالإمام إذا كان إمام أسفل منه, فبالتالي يتساوى مع يعني مع من هو على حذاء أو سمت الإمام. والله المأموم إذا كان أعلى من الإمام لا إشكال في المتابعة, يستطيع أن يرى الإمام لأنه ينظر إلى أسفل. هذا القول الأول أنه يجوز أن يرتفع المأموم على الإمام بلا كراهة. القول الثاني إنه مكروه, وبه قال أبو حنيفة وذكره الشيرازي والنووي عن الشافعية بأنه مكروه إلا بالحاجة, كان يبلغ المأموم تكبيرات الإمام كما ذكر ذلك النووي عن الأصحاب من الشافعية. وعلل الحنفية ذلك, عللوا الكراهة بأن فيه استخفافا من القوم لأئمتهم, وعلل الشيرازي ذلك أنه إذا كره أن يعلو الإمام فلا أن يكره أن يعلو المأموم أو لا. ثم يرجح أنه بالتأمل في الأدلة وفي التعليلات يظهر أن الاختلاف في العبارة واللفظ وليس في المعنى. لماذا؟ يقول وذلك إذا كان ارتفاع المأموم بدون حاجة ولم تصل إليه الصفوف فهو مكروه, وإذا خطب المأموم بالارتفاع التكبر فإن المالكية صرحوا بالبطلان لأن الصلاة اقترنت بأمر محرم, وإذا كان الارتفاع المأموم لحاجة كان يبلغ تكبيرات الإمام أو كان في المسجد مرتفعا ووصلت إليه الصفوف أو أن المسجد امتلأ بالمصلين وصلى في سطح المسجد أو في دار المشرفة على المسجد لها منفذ يرى منه بعض المأمومين ونحو ذلك فإن ذلك جائز بلا كراهة. وهنا فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية حول هذا الموضوع, نصها يجوز أن يقام المسجد من دورين أو دورين أو أكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويلاحظ أثناء الصلاة فيه تأخر المأمومين عن الإمام مع القرب منه حسب الإمكان للأدلة الدالة على أفضلية الصف الأول فالأول والدلو من الإمام، وبالله التوفيق. ثم يتعرض بعد ذلك لاجتماع الصبيان مع البالغين، يعني هذه وإلا يتعرض لها في مزار السبيل، لكنها من يعني المسائل التي نحتاج إلى التنبيه عليها لشروع ذلك الآن. طبعا الكلام في هذا المبحث في مطلبين: الأول من يقول بأولوية رجال البالغين، إذا وجد يعني صبية دون البلوغ في الصفوف الأولى فأولى بهذه الأماكن الرجال البالغين، فينبغي أن يؤخر على هذا، يؤخر الأطفال أو الصبية ويقدم البالغون. المطلب الثاني في تأخير الصبي عن الصف المقدم. ففيما يتعلق بأولوية الرجال البالغين، يستحب أن يلي الإمامة أهل العلم والفضل لكي يخلفوه في الإمامة إن حدث به حدث في صلاته، وليرجع إلى قولهم إن أصابه سهو أو عرض في صلاته عرض. يعني الإمام إذا حصل له أي شيء، نقض وضوء مثلا أثناء الصلاة، حصل له أي عرض، هل يظل يبحث في من أفقه الموجودين حتى يجده ويحركه كل هذه المسافة ثم يمكره الإمامة؟ لكن إذا وجد هؤلاء خلف الإمام مباشرة فإنه يدخل أن يستخلف الإمام أحدهم، كذلك ينبهون على السهو إن حصل. ولأنهم أمسوا بضبط صفة الصلاة وحفظها ونقلها وتبليغها، ولهذا قال أصحاب المتون من الحنفية والشافعية والحنابلة: يصف الرجال ثم الصبيان. استدلوا على ذلك بحديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلال والنهى، يعني العقول والألباب. ثم الذين يلونهم، قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا، وهذا أخرجه مسلم وغيره. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا. فطبعا أولو الأحلام والنهى هم الرجال البالغون كذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يلي المهاجرون الأنصار ليأخذوا عنه. الدليل الرابع قول أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم، فذكر صلاته ثم قال: هكذا إلى آخره. فطبعا هذا الصريح في أنه يصف الرجال أولا ثم الصبيان يعني خلفهم. هذا ما يتعلق بأولوية الرجال البالغون. لكن هذا يترتب عليه أمر آخر، يعني إذا توجه صبي إلى الصفوف المقدمة، وجدنا في الصفوف الأولى أو الثانية مثلا يعني غلاما واضح تقدم في هذه الصفوف، هل يؤخر؟ طبعا يعني تقدم. لماذا تقدم؟ لأنه سبق وسبق الكبار، سبق الصبي لعلو همته في العبادة، سبق الكبار فاحتاج مكانا أو أخذ مكانا في الصف المقدم. فاختلف العلماء فيما إذا سبق الصبي المميز فجلس في الصف المقدم هل يؤخر أم لا يؤخر؟ على قولين: الأول لا يؤخر لأنه أحق بهذا المكان الذي سبق إليه، وصلاة المميز صلاة صحيحة، فهذا القول بأنه لا يؤخر هو قول الشافعية، وبه قطع المجد ابن تيمية ومال إليه صاحب الفروع وصوابه في الإنصاف. استدلوا عليه بحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال فكنت أؤمهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين. وهذا رواه البخاري. فإذا كان الغلام يصلي إماما إذا كان أقرأه إذا جازت إمامته فمن باب أولى يجوز أن يكون في الصف المقدم وأنه لا يحرك ولا يؤخر كي يحل محله البالغون. الدليل الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مسجده ثم يجلس فيه. فهذا صريح في النهي عن إقامة الرجل الرجل من مسجده ثم يجلس فيه. والصبي المميز في حكم البالغ فلا يقام من مسجده. الدليل الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم, وفي حديث أبي عوانة من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به, وهذا أخرجه مسلم وغيره. يعني إذا كان الإنسان إذا أخذ مجلسا ثم انطلق ذهب يشرب مثلا أو يقضي حاجة ثم يرجع كان هو أحق به, فمن باب أولى ألا يخرج وألا يطرد عن مجلسه إن لم يغادره. واضح؟ فطبعا لا شك أن خبراء الصحة النفسية يفرحون جدا بهذا القول ويؤيدونه. لماذا؟ لأن هذا قد يؤثر تأثيرا سيئا في نفسية الطفل, أنه مع اجتهاده في العبادة واجتهد وأراد أن يحضر إليه يعني في الصفوف الأولى ثم يأتي الكبير أو الإمام ويؤخره, هذا بلا شك يترك انطباعا قد يكون سيئا على نفسية هذا الطفل ويحدث فيها أثرا سيئا قد لا ينسى ويأخذ موقفا من هذا الشخص ربما طول عمره أنه كان دائما يعني إيه يعني يطرده عن المكان إلى مكان المؤخر. فمن ناحية المصلحة النفسية هذا يعني أنفع لنفسية الطفل والله تعالى أو الغلام أقصد. طبعا نقول طفل مميز. أما الأطفال العادتين الذين يشوشون على الناس فهذا موضوع آخر. الطفل المميز الذي يفرق بين العبادة وبين اللعب ويستطيع أن ينوي يعرف ذي عبادة. واضح؟ أما القول الثاني فإنه يؤخر وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وصرح به القاضي وابن قدامة وابن رجب وصوابه المرزوي. استدلوا بحديث أبي مسعود مرفوعا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليالي منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا. يعني الأمر بأن يالي أولو الأحلام والنهى هو كنت قرأت بعض العلماء من قبل في الحقيقة فسر هذا القول الشريف تفسيرا لا يصلح معه أن يستدل به هنا على أنه يؤخر. لماذا؟ قال إن أولي الأحلام والنهى هم بطبيعة الحال سبقون إلى الخير, كما كان يعني أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أكابر الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا ليتأخروا طواعية عن التسابق إلى أفضل مكان في الصف, لا أنهم يعني كان يزلقهم معه حتى يحتل هذه الأماكن. فهم بطبيعة الحال لأنهم أعلى الناس همة كانوا يسابقون إلى حضور صفوف الجماعة ويجلسون الأول فالأول. واضح؟ أيضا استدلوا بحديث ليالي منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق. أيضا وطبعا بناء على هذا الرجال يعني الصبيان ليسوا من أولي الأحلام فيؤخرون. هذا هو الذي استدلوا به. الدليل الثالث حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته إلى آخره. فطبعا هذا صريح على أن الصبيان يصفون خلف الرجال, فمفهومه أنهم لا يصفون خلف الإمام فيجوز تأخيرهم عن صف الرجال. الدليل الرابع عن قيس بن عباد رضي الله عنه قال بين أنا في المسجد في الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي فوالله ما عقلت صلاتي فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب رضي الله عنه فقال يا فتى لا يسؤك الله إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه. أي نعم. فالشاهد هنا أن أبي أخر قيس من الصف المقدم، وقيس كان غلاما كما في بعض يعني الأحاديث. طبعا هنا يعني نتيجة الاختلاف، والشيخ هنا يواجه القول الأول لأن الفضيل لا يؤخر ما دام سبق المكان فهو أولى به، لكن النصيحة يعني أن الأب يعلم ابنه قبل أن يأتي إلى المسجد أن أنت الآن تصلي في المكان الفلاني، يعني إيه في الصفوف اللي هي بعد صفوف الرجال، يخصص لهم مكان ويدربون عليهم يحافظون على التسابق لهذا المكان فقط، هذه الحدود أمام النساء وخلف الرجال، بحيث أنه لا ينازع الرجال في الصفوف يعني الأولى. لأن في أمر آخر، يعني نتيجة اختلاف المذهبين كما ترون، هناك من يرى كراهة تأخير الصبي السابق، ومن العلماء من يرى جواز تأخيره. على كل القولين لا يؤمن أن الصبي إذا دخل في الصف والمقدم يأتي واحد مسبوق، يعني واحد مسبوق من الرجال الكبار، فيعمل إيه؟ يحركه، يجي اللي بعده يحركه. طبعا هذا التحريك أثناء الصلاة أيضا يترك أثرا في نفسية الإيه؟ هذا الغلام، فالأحوط أن يعود أن يصلي في الخلف، لكن إن سبق وصلى في الأمام لا يؤخر، فالأحوط أن يعود أن يصلي طوائية في الخلف، خشية أنه يتعرض لأن واحد يحركه أثناء الصلاة ممن يرى إيه؟ جواز تأخير الغلام السابق، واضح؟ فيؤخره، فتحريكه في أثناء الصلاة لا شك أنه أسوأ أثرا من تعويده على أن يصلي في الصف الثاني، ويواسى ويقال له أنت إذا كبرت وبلغت مبلغ الرجال فمكانك الطبيعي ستكون هناك، ونحن لما كنا مثلك كنا نصلي في هذا المكان كي تترك فرصة لمن الجماعة واجبة عليه، وهكذا إلى آخره. والشاهد من ذلك أن قيس بن عباد نفسه يشير إلى هذا الأثر النفسي في الحديث، يقول هنا بين أنا في المسجد في الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي، يقول فوالله ما عقلت صلاتي، شوش عليه الصلاة وغضب وحزن لذلك، فوالله ما عقلت صلاتي، فلما انصرف فإذا هو لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فقال يا فتى لا يترك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه، وهذا أخرجه النسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة، وقال ابن مفلح إسناده جيد وصححه الأرناؤوط في جامع الأصول وحسنه الأعظمي في تعليقه على سيد ابن خزيمة. يعني لا بأس حتى عن من يرى أنه يجوز تأخيره تأخير الغلام المقدم، لكن يوسيه أيضا لأن هذا هو حكم وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه. فيقول الشيخ هنا الراجح والقول الأول وهو أن الصبي إذا سبق إلى الصف الفاضل غيره من البالغين لا يؤخر، وذلك من عدة أوجه. الأول أن من أنواع الحقوق حق الاختصاص، وهو عبارة عن يختص مستحقه بالانتفاع به، أو يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه، وهو غير قابل للشمول والمعاوضات. فالصبي المميز إذا تقدم في الصف الفاضل فسبق غيره استحق حق الاختصاص فلا يؤخر عنه. الوجه الثاني أن الإيثار بالقرب مكروه، لا إيثار في العبادات والقرب، والتقدم في الصف الفاضل من القرب والصبي المميز من أهل القربة فيكره له إيثار غيره، فمن باب أولى ألا يؤخر عن الصف الفاضل. الوجه الثالث أن تأخرهم عن الصف المقدم فيه تنفير لهم، والشارع الحكيم يحرص على أن يرغبهم في الصلاة في المساجد. الوجه الرابع لو كان تأخرهم أمرا مشهورا لاستمر العمل عليه كتأخير النساء، ولا نقل كما نقلت الأمور المشهورة نقلا لا يحتمل الاختلاف. أما ما استدل به أصحاب القول الثاني اللي هو يؤخر، فالجواب عنه عن الدليل الأول والثاني حديث ابن أبي مسعود وابن مسعود اللي هو يعني الليالي اللي بينكم قولوا الأحلام والنهى، فهذا صحيح لكن لا يدل على فساد خلافه، واضح هذا صحيح في ذاته لكنه لا يدل على فساد خلافه، يعني على أن على ذنب ما لو إيه تقدم من هم ليسوا منهم. الجواب عن الدليل الثالث وهو حديث أبي مالك الأشعري اللي هو إيه وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان، فالحديث فيه مقال، وأيضا على تقدير صحته فإن تأخير الصبيان عن الرجال لا يدل على فساد خلافه. أما الدليل الرابع وهو قصة أبي بن كعب رضي الله عنه مع قيس بن عباد من وجهين: الوجه الأول أنه رأي صحابي، أنه رأي صحابي. الوجه الثاني مع أنه في الصحابة مع التابعين. وبهذا حصلت الإجابة عن أدلة القول الثاني، فترجح القول الأول في أن الصبي المميز إذا سبق إلى الصف الأول لا يؤخر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. بقي مسألة أو مسألتان يعني يسيرتان ننهي بهما الكلام إن شاء الله تعالى، ما يتعلق بمصفة الصبي المميز. تجوز قول الأول أو اختلف العلماء بالنسبة للمصفة الصبي المميز في الفرض، يعني أن يكون في نفس الصف صبي مميز في الفريضة. اختلف العلماء على قولين: القول الأول تجوز مصفة الصبي المميز، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية، واختاره من الحنابلة ابن عقيل وصوابه المعالي، وقال ابن مسلح وهو أظهر. استدلوا على ذلك على صحة أن يصف مع الصبي المميز حديث أنس بن مالك، حديث أن جدته مليكة، إلى قوله: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. ما وجه الدلالة؟ كلمة اليتيم، لأن اليتم إيه؟ اليتم لا يكون إلا قبل البلوغ، لا يتم مع احتلام، لا يطلق اليتيم إلا على من هو دون البلوغ. فوجه الدلالة أن اليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ، صف مع أنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين النفل والفرض إلا بدليل يخصص ذلك ولا مخصص. دليل ثاني حديث عمرو بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: ولي أمكم أكثركم قرآنا، إلى أن قال: فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين. فإذا جازت إمامته جازت مصفته من باب أولى. أيضا كذلك القول الثاني لا تصح مصفته، وهو المنصوص عن أحمد، وهذا هو الصحيح في المذهب كما قال في الإنصاف المرداوي. علله بأن الصبي المميز تصح إمامته فلا يصح أن يصفهم كالمرأة. تعليل الثاني بأنه يخشى ألا يكون متطهرا فيصير البالغ فذا. طبعا يعني يرجح الشيخ هنا القول الأول أن الصبي المميز تصح مصفته، لأن الأدلة يعني صحيحة وصريحة في الموضوع. أما ما عللوا به فلا ينظر إليه، لأن ما قالوه في مقابلة حديث عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة هو ابن 6 سنين أمه، ولم يقل فلا ينبغي أن يعارض هذا من يقال لعله لم يكن متطهرا. فكيف يكون لا يكون متطهرا؟ نحن نقول المميز هو الذي يميز بين العادة وبين اللعب، ويعرف أن الصلاة ينبغي أن يحفظ، يعلم الوضوء والطهارة وغير ذلك، فلا ينبغي الالتفات إلى هذا التعليل مع وجود الحديث الصريح في ذلك. أما في النافلة فنفس الأدلة، ويعني إذا جاز في الفريضة فلا شك أنه أولى أن يجوز مصفة الصبي في النفل. حتى فضيلة العلامة الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى له رأي فيما واجتهاد فيما إذا كان معروف أن الصبية حتى لو مميزين إذا وقفوا بجوار بعض فيعني قد يعني إيه يعكس بعضهم بعضا، يضحكوا يرثوا إلى آخر هذا الكلام المعروف. فالشيخ العثيمين له اجتهاد في هذا، يقول إذا كان الأطفال بهذه المثابة فحلها إيه؟ حلها أن يوقف الرجال كطبقة، يعني كشيء عازل بين هؤلاء الصبيان، هم إذا كانوا جنب بعض بيقعدوا يعكسوا بعض بهذه الطريقة، لكن إذا يصف رجل وبجواره مثلا إيه؟ طبيعي مميز طبعا، ثم رجل آخر ثم طبيعي، حتى يكون حواجز بين الرجال الكبار، حواجز بين الصبية، يعني حتى لا يشوشوا على المصلين صلاتهم بالضحك وغير ذلك. أيوة. وطبعا يعني هناك تنبيهات يتعلق بعدم القسوة والرضا مع هؤلاء الأطفال والصبي، لأن هذا مبنى عقولهم، فما ينبغي أن الكبار يسوي عقولهم بعقول الصغار ويفكروا بنفس الطريق. وإذا انصرف الإمام من الصلاة يعني يحدثون ضوضاء أشد من ضوضاء الأطفال الكبار من العراك والشكوى وغير ذلك. ينبغي مراعاة نفسية الأطفال كي يحبوا المسجد ويقبلوا على الصلاة، ولا يعني يعقدوا من الذهاب إلى يعني المسجد. طيب ينص عليه هنا في منار السبيل، يقول: وكره لمن أكل بطلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم ومن أكل الثوم والبصل والفراس فلا رمنا مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذا متفق عليه. فينبغي الإنسان إذا أكل شيئا رائحة